تعوذون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قلنا الأقرأ هناك هو الأعلم. نعم جوهر.
كثير يا شيخ ما حينما تقدم طالب علم كبير مثلا أو شيخ فاضل أو داعية للصلاة خاصة إذا كان مسافرا يعتذر بأنه مسافر حتى أنه لا يقصر في المصلين فهل له يا شيخ أن يعتذر؟
والله هذا فيه تفصيل، إن كان يخشى من كان الناس أو يخشى من أن تلوكه ألسنتهم فلا يتقدم. أما إذا كان عالما كبيرا بمعنى أن فعله حجة فالأولى أن يتقدم ويصلي ركعتين حتى يعرف الناس السنة في هذا هنا آدم ها ويبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول البخاري رحمه الله: باب من قام إلى جنب الإمام لعلة، أي لسبب شرعي، وذلك لأن الإمام المشروع في حقه أن يكون أمام المصلين لأنه إمام، ولا يصلي بينهم لأن ذلك خلاف السنة. لكن إذا كان هناك علة بأن لا يوجد مكان إلا إلى جنب الإمام فهنا لا بأس لأن هذا عذر، ولكن أين يقف؟ يقف على يمين الإمام. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أو ساق المؤلف حديث أبي بكر وقد تقدم لنا، لكن فيه العمل بالإشارة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى أبي بكر أي كما أنت فعمل بإشارته. ولكن لابد أن يكون أن تكون الإشارة معلومة، فأما إذا لم تكن معلومة فإنه لا يعمل بها. فلو سئل الرجل: أوقفت بيتك؟ فأومأ برأسه أي نعم، عمل بالإشارة. أومأ برأسه أي أن لا لم يكن وقفا. لو سئل: أطلقت امرأتك؟ فأومأ برأسه أي نعم طلقت. وهل مجرد؟ وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أنه إذا كان إمام ومأموم فإن الإمام لا يتقدم على المأموم بل يكونان على حد سواء، لقوله: فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، خلافا لما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله تفقها لكنه ليس بصواب، أنه ينبغي للإمام أن يتقدم قليلا حتى يعرف أنه إمام، فيقال هذا خلاف السنة، لأن الإمام مع المأموم الواحد يعتبران صفا، والمشروع في الصف إيش؟ التسوية، ولا يتقدم أحد على الآخر. وأما قول هذا القائل إنه من أجل أن يتميز الإمام عن المأموم، فيقال إنه يتميز الإمام عن المأموم بكون الإمام على يسار إيش المأموم والمأموم على يمينه. ثم يتميز أيضا إذا رآهم الإنسان ورأى أن الإمام يكبر أولا ثم يتبعه الثاني عرف. فالصواب أنه إذا كان إمام ومأموم فإنهما يقفان على حد سواء. وفيه أيضا جواز التبليغ، أي تبليغ بعض المصلين لبقية المأمومين، بمعنى أن الإمام إذا كبر يكبر هذا لأجل أن يعرف الناس تكبير الإمام إذا كانوا لا يسمعونه. أما إذا لم يكن حاجة فقال العلماء إن هذا مكروه لأنه لا داعي له، والأصل أن يكون أن تكون صلاة المأموم سرا. نعم نعم إذا وقف على يسار الإمام فإنه يأخذه من وراء ويجعلها يمينها، يعني جهلا، أقول جهلا يتصل في الصلاة. أما إذا كان عالما فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تبطل صلاة المأموم أو لا، والصحيح أنها لا تبطل، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الوقوف عن يسار الإمام، ليس فيه إلا مجرد الفعل، وما لم يكن فيه إلا مجرد الفعل فإنه لا يكون واجبا. وهذا الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نعم
شيخ، كثير من الدول في الجامعة الكبيرة يوجد مبلغون، وهذا يعني يغني عن التبليغ لأن فيه مكبر صوت، هل عند هذا الكراهة؟
نعم، ما دام فيه مكبر صوت هم يدعون أنه ربما يختل هذا المكبر، فنقول إذا اختل فالحكم يدور مع علته، بلغ. نعم بلا استثناء، يعني ما له داعي.
شيخ أحسن الله إليك، هنا في الحديث قوله أنت ما أنت ما أنت،
نعم
ما هنا
أن هذه تفسيرية، لأنها وقعت بعد ما فيه معنى القول، وكل ما فيه معنى القول دون حروفه إذا أتت بعده أن فهي تفسيرية، مثل أوحينا إليه أن اصنع الفلك، أشار فيها معنى القول فتكون أن تفسيرية. وأما قوله كما أنت فيحتمل أن تكون كالذي أنت عليه فتكون ما موصولة، ويحتمل أن تكون كأنت أي كحالك فتكون ما مصدرية. نعم ثلاثة.
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف.
نشير إلى ما سبق قصة أبي بكر رضي الله عنه، فإن الذي رواه عائشة.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
هذا الترجمة يقول من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول، يعني الذي دخل ليؤم الناس أو لم يتأخر جاز صلاته. نعم كيف؟ يعني يتأخر الأول في نسخة يقول عشرة، عندي رقم عشرة الآخر نسختان. صورة المسألة أن الإمام الراتب غائب لم يحضر، فتقدم نائبه يصلي بالناس، ثم حضر الإمام الراتب، فهل يبقى النائب على ما كان عليه ويتم الصلاة أو يتأخر؟ نقول إن بقي وأتم الصلاة فلا بأس، وإن تأخر وأتمها الثاني نعم فلا بأس. لكن إن كان الراتب الإمام الراتب جاء في الركعة الأولى فلا إشكال في الموضوع، لا إشكال في الأمر. السبب أنه سوف يسلم إذا أتم الناس أربعة، إنما الإشكال إذا جاء في الركعة الثانية فما بعدها. فمن المعلوم أنه سيبقى عليه إذا أتم الناس، سيبقى عليه ما فاته من الصلاة. فإذا قدرنا أنه أتى في الركعة الثانية وأتم به، إذا تم صلاتهم بقي عليه ركعة، فماذا يصنع وماذا يصنع؟ هل نقول اجلس وسلم بهم ثم اقضي ما فاتك، أو نقول قم إلى ما فاتك وهم يخيرون بين أن ينتظروك أو يسلموا؟ الجواب الثاني، لأنه لا يمكن أن يجلس ويسلم قبل أن يتم صلاته. وعلى هذا فنقول للمأمومين إن شئتم انتظروا حتى ينهي صلاته ويسلم بكم، وإن شئتم فانفردوا لأنكم معذورون. ثم ذكر حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عوف ليصلح بينهم، إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، ففيه فوائد، منها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للحق والإصلاح بين الخلق، لأنه بنفسه خرج، لم يكن كالملوك يدعو المتخاصمين إلى مكان جلوس، بل هو بنفسه يذهب ليصلح بين الناس. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هؤلاء القوم وتكلف العناء من أجل الإصلاح. ولا شك أن إصلاح ذات البين من أفضل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل. ومنها أنه يجوز إذا تأخر الإمام الراتب عن وقت الصلاة أن يقوم غيره مقامه، لهذا الحديث. وفي بعض سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمؤذن إذا حانت الصلاة فأمر أبا بكر أن يصلي، ولهذا استأذن من أبي بكر. ومن فوائده أيضا أن المرجع في الإقامة إلى من؟ إلى الإمام. المرجع إلى الإمام، هو أملك بالإقامة، والمؤذن أملك بالأذان. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حسن أدب المؤذن، وأنه ينبغي أن يستأذن من الإمام هل يقيم أم لا، حتى لو جاء وقت الصلاة فلا يقيم، حتى يستأذن من الإمام. بعض المؤذنين كما نسمع إذا جاء وقت الإقامة أقام، سواء استأذن الإمام أم لا. الإمام جالس مثلا يكمل آية يقرأها، أو يكمل حديثا يطالع فيه، أو ما أشبه ذلك، فإذا بالمؤذن يرفع صوته في الإقامة، وهذا غلط، هذا سوء أدب. إلا إذا كان الإمام قد قال له إذا جاء وقت الإقامة فأقم، فحينئذ لا حرج عليه. أما إذا لم يقل فلا يقيم الصلاة حتى يستأذن منه. وكذلك من فوائده أنه يجوز للإمام الراتب أن يتخلص حتى يتقدم في الصفوف الأولى، ولا يعد هذا من تخطي الرقاب المؤذي، لأن الإمام الراتب له الحق أن يتقدم. ولهذا استثنى العلماء رحمهم الله هذه المسألة وقالوا إنه لا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما، أو إلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في الصلاة عدم الالتفات، لأن أبا بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، وقد جاءت السنة بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، وقال عن الالتفات في الصلاة إنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ومن فوائد الحديث جواز الالتفات للحاجة، لأن أبا بكر عبد العوض التفت لأنهم أكثروا في التصفير، فخاف أن يكون أمرا هاما وهو في الحقيقة أمر هام. ومن فوائد الحديث أيضا العمل بالإشارة، وسبق الكلام عليه. ومن فوائد الحديث جواز حمد المصلي إذا حدث له نعمة ولو كان في أثناء الصلاة، لأن أبا بكر رفع يديه فحمد الله على هذه النعمة العظيمة، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم له أن يبقى في صلاته، يكون إماما بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يذكره ما لم يكن مشغلا عن الصلاة، فإن كان مشغلا عن الصلاة فلا. وبناء على ذلك ننظر، إذا عطس في الصلاة المشروع أن يحمد الله، إذا تثاءب فالمشروع ولا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليش؟ لأن هذه لا، نعم ليس لها أصل، لا تقال لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. إذا سمع خبر يسره يقول الحمد لله وهو يصلي، نعم يقول الحمد لله. إذا بشر بولد وهو يصلي أبشر جاءك ولد، يقول بشرك الله بالخير؟ ليش ما يقول؟ لأن هذا نعم خطاب كلام آدمي لا أجوز، لكن له أن يحمد الله على هذه النعمة. المهم كلما حصلت سبب ذكر فإنه مشروع، إلا إذا أشغل كالأذان مثلا. فالأذان لو أن المصلي ذهب يتابع المؤذن لانشغل عن صلاته، لكن كلمة أو كلمتان لا بأس بها. نكمل فوائد الحديث إن شاء الله بعد الأذان. آت محمد الوسيلة والفضيلة. ما سكر. ومن فوائد هذا الحديث كما قلنا جواز حمد الإنسان في أثناء الصلاة عند حصول النعمة، فهل يقال إن هذا من سنة أبي بكر أو من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والمجيب خالد الشرابي.
هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف؟ لأنه أقر. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز رفع اليدين عند الحمد، فيتبين بهذا أن رفع اليدين ليس خاصا بالدعاء، بل حتى إذا حمد الله قال مثلا الحمد لله مثلا هكذا فلا بأس، مشروع من الأمور التي ثبتت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إقرارا. ومن فوائد هذا الحديث أن المعصية لغير قصد مخالفة لا تعد معصية، لأن أبا بكر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ولكنه تأخر، لا مخالفة للرسول ولكن إكراما للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يدل على ذلك كلامه. أخذ من هذا شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان إذا خالف غيره في اليمين إكراما فإنه لا حنث عليه، يعني مثل أن تقول لشخص أدخل قبلي فيقول لا أدخل، فتقول والله لا تدخلن فلا يدخل إكراما لك. قال شيخ الإسلام إن هذا لا حنث عليه، لأن الحنث مبني على التأثيم، والمخالفة للتعظيم والإكرام ليست إثما، وهذا قول وجيه، لكن الاحتياط لا شك أن يكفر. ومن فوائد هذا الحديث تواضع أبي بكر رضي الله عنه، لأنه قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقب نفسه بهذا اللقب الذي لا يقال إلا عند التعيير، كما قال أبو سفيان يوم أحد هل فيكم ابن أبي قحافة؟ لا نعم، لكنه رضي الله عنه تواضعا لله قال هذا، وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا ناب الإنسان شيء في صلاته فليسبح، سواء كان هذا الأمر خارجيا أو يتعلق بالصلاة، لعموم قوله إذا من رابه شيء، وفي لفظ من نابه شيء في الصلاة فليسبح. فلو أن الإنسان استؤذن عليه، استأذن أحد ليدخل عليه، فله أن يقول سبحان الله، يعني أني في صلاة، وله أن يتنحنح لينبهه أنه في صلاة، فيفعل ما هو أقرب إلى فهم المستأذن. ومن فوائد هذا الحديث أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهذا في الصلاة، لأن المرأة لو سبحت وهي في مجتمع الرجال فربما يكون في تسبيحها فتنة، فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب وجعل التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. لكن كيف تصفق؟ نعم، ذكر بعض العلماء أنها تضرب كفه بباطن كفها، كف اليد اليمنى على ظهر اليسرى هكذا، وقال بعضهم تصفق ولو ببطون الكفين بعضهما على بعض، والأمر في هذا واسع، سواء سبحت على ظهر الكف أو في بطن الكف كله جائز. نعم.
الحمد لله وصف الحمد للكمال، وكان الواحد يعني يرى مناسب في النعمة نشكر الله عز وجل.
نعم. الحمد عند الله ولم يكن الأولى الشكر. معلوم إن إفضل الله عليك يمكن ما له عز وجل، فكأنك لم تبالي بالخير الذي حصل لك، إنما أهم شيء عندك أن تصب ربك بالكمال،
وهذا الأولى بكل
نعمة. وعلى كل حال الرسول قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل ويحمد عليه، فجعل ذلك فجعل الحمد، لم يقل فيشكره عليها، لكنه قال لكن الله قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فكون الإنسان عند حصول النعم يتناسى منفعته الخاصة ثم يثني على الله تعالى بالكمال هذا أولى، لكن عاد يبقى عليه تطبيق الشكر وذلك بالقيام بطاعة المنعم. نعم.
بعض الناس استدل بهذا الحديث على جواز الإحداث في العبادة، قال أن بكر لم يكن له يعني دليل على هذا، واستدل بحديث الشيخ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، قال إذا أحدث ما هو منه ليس البدع.
نعم نحن نوافق على هذا بشرط أن يقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفت؟ بس ما في، ما يمكن ما دام الرسول ما أقرها فلا يمكن. هذه لو أن الرسول أنكرها على أبي بكر قلنا منكر. نعم اي نعم، حتى أبو بكر أيضا سنته متبعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. مر علينا هذا. نعم
تصفيق للنساء بين حديث عمران بن حصين لما كلم المرأة على أساس أن صوت المرأة ليس بعورة.
إيش؟
على أساس أن صوت المرأة ليس بعورة.
نعم.
كيف
كونها
في الصلاة يعني
بالتسبيح يكون فيه؟ نعم. صوت المرأة ليس بعورة لا إشكال فيها، لكن كلما كان أخفى فهو أولى، لأنه ربما يأتي إنسان يؤذه الشيطان فتتحرك شهوته إذا سمع صوت المرأة فيفتتن. انت ثلاث نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحما، فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الترجمة تدل على أن البخاري رحمه الله لم يرى العمل بالحديث الذي رواه مسلم يوم القوم أقرأهم من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا في السنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سلما. ولكن الحديث صحيح، وعلى هذا فيقال إذا استووا في القراءة فليؤمهم أعلمهم بالسنة كما جاء به الحديث. ولعل الحافظ رحمه الله
بسم الله قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح قوله: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. هذه الترجمة مع ما سأبينه من زيادة في بعض طرق حديث الباب منتزعة من حديث أخرجه مسلم من رواية أبي مسعود الأنصاري مرفوعا: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة،
فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. الحديث ومداره على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عنه، وليس جميعا من شرط البخاري. وقد نقل ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أن شعبة كان يتوقف في صحة هذا الحديث، ولكن هو في الجملة يصلح للاحتجاج به عند البخاري، وقد علق منه طرفا بصيغة الجزم كما سيأتي، واستعمله هنا في الترجمة، وأورد في الباب ما يؤدي معناه وهو حديث مالك بن حويرث، ولكن ليس فيه التصريح باستواء المخاطبين في القراءة. وأجاب الزين بن المنير وغيره بما حاصله أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم أو أن تساوي هجرتهم وإقامتهم وغرضهم بها مع ما في الشباب غالبا من الفهم، ثم توجه الخطاب إليهم بأن يعلموا ما وراءهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض، دال على استوائهم في القراءة والتفقه في الدين. قلت: وقد وقع التصريح بذلك فيما رواه أبو داود من طريق مسلمة بن محمد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة في هذا الحديث، قال: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. انتهى. وأظن في هذه الرواية إدراجا، فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال: قلت لأبي قلابة: فأين القراءة؟ قال: إنهما كانا متقاربين. وأخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث عن خالد الحذاء، وقال فيه: قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة. ويحتمل أن يكون مستند أبي قلابة بذلك هو إخبار مالك بن حويرث، كما أن مستند الحذاء هو إخبار أبي قلابة له به، فينبغي الإدراج عن الإسناد. قال في الحاشية: كذا في الأصلين، ولعل الصواب ألا إدراج في الإسناد.
فينبغي قريبا من فينبغي، لعلها فينتفي.
فينتهي الإدراج عن الإسناد، والله أعلم. انتهى.
نعم. فوائد
قوله: وليؤمكم أكبركم.
نعم.
ظاهره تقديم الأكبر بكثير السن وقليله. وأما من جوز أن يكون مراده بالكبر هو ما هو أعم من السن أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدين، فبعيد لما تقدم من فهم راوي الخبر حيث قال للتابعي: فأين القراءة؟ فإنه دال على أنه أراد كبر السن. وكذا دعوى من زعم أن قوله وليؤمكم أكبركم معارض بقوله يؤم القوم أقرأهم، لأن الأول يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأ والثاني عكسه. ثم انفصل عنه بأن قصة مالك بن حويرث واقعة عين قابلة للاحتمال بخلاف الحديث الآخر، فإنه تقرير قاعدة تفيد التعميم. قال: فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئذ هو الأفقه. انتهى. والتنصيص على تقاربهم في العلم يرد عليه، فالجمع الذي قدمناه أولى، والله أعلم.
نعم. وعلى كل حال الجمع كل شيء. هذه مسألتان. الآن ينبغي أن يعتمد ما جاء في الحديث، حديث أبي مسعود وهو في صحيح مسلم، وأما شك شعبة فيه فلا يضر. ولكن بالنسبة لحديث مالك بن حويرث، يمكن أن يقال فيه إن هؤلاء القوم جاءوا وهم شبابة يتفقهون على النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوا عنده 20 ليلة، فهم في الغالب يكونون سواء في القراءة، وفي الغالب أيضا يكونون سواء في الفقه. يبقى عندنا الكبر، أقدمهم هجرة منتفية لأنهم كلهم وفود وفادوا جميعا. بقي الكبر، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حالهم أنهم مستوون في القراءة، مستوون في السنة، وأما الهجرة فمعلوم أنهم جاءوا جميعا، فلم يبقى إلا كبر السن. والبخاري رحمه الله يقول إذا استووا في القراءة فلأمهم أكبرهم، مع أن الحديث ليس فيه أنهم استووا في القراءة، لكن يجاب عنه بأن هؤلاء قدموا جميعا وكلهم شببة، والغالب أن أفهامهم متقاربة فيكونون متقاربين في القراءة فيأمهم الأكبر. فصارت الترجمة الآن إشكالا. الإشكال الأول أن البخاري رحمه الله قيدها بما إذا استووا في القراءة، مع أن الحديث عجيب ليس فيه ذلك، حديث مطلق ولأمكم أكبركم. يجاب عن هذا الإشكال بإيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن هؤلاء مستوون في القراءة لأنهم قدموا وفودا على الرسول عليه الصلاة والسلام، كلهم شباب، والغالب أنهم يكونون متقاربين. هذه واحدة. المسألة الثانية، ظاهر كلام الترجمة، الإشكال الثاني في الترجمة أن المرتبة الثانية بعد القراءة هي إيش؟ الكبر السن، مع أن حديث ابن مسعود في مسلم المرتبة الثانية هي أعلمهم بالسنة. فكيف الجواب؟ نقول إن كان البخاري رحمه الله لم يرد أعلمهم بالسنة بناء على أن عنده شك في هذا الحديث لأنه ليس على شرطه، فهذا رأيه وهو إليه، وإن كان لا يرى ذلك فيحمل أيضا كلامه على أنهم استووا في القراءة وفي السنة أيضا. وعلى كل تقدير فالمعتمد ما هو؟ حديث أبي مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسس فيه قاعدة يؤم القوم أقاهم لكتاب الله. ثم هذه القاعدة أيضا مناسبة لأنه لا يمكن أن نقدم الأكبر سنا على الأعلم بالسنة. الأعلم بالسنة أولى بالتقييم عقلا ونظرا كما دل عليه الشرع. فليعتمد الآن ما دل عليه حديث أبي مسعود. نعم.
باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فقال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا.
هذا أيضا هذه الترجمة فيها نوع من الاختلاف على حديث ابن مسعود لا يؤمن الرجل في سلطانه، لأن الترجمة مطلقة، ولو قال بإذنهم زال الإشكال. والحديث لا يدل على الإطلاق كما تفيد الترجمة، لأن الحديث فيه التصريح بأن عتبان إيش؟ طلب وأذن. فإذا زار قوما فإن أذنوا له أن يكون الإمام فهو الإمام، وإن لم يأذنوا فإن صاحب البيت أولى بالإمام، لأن هؤلاء الذين جاءوا للبيت كانوا تحت سلطانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه. نعم. فهو الإمام. كيف؟ الإشكال إذا زار الإمام قوما فأمهم. أي نعم، لكن إذا أمهم بإذنه. وقول الإمام يحتمل أن يراد الإمام الأعظم أنه إمام الدولة، ويحتمل الإمام الذي جعل نفسه إماما. فإن كان الأول فلا إشكال كما قلت، وإن كان الثاني ففيه إشكال.
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد.
باب إنما جعل الإمام يؤتم به. جعل جعلا شرعيا، لأن الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل كوني قدري. فقوله تبارك وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذا شرع قطعا ولا احتمال؟ قطعا، لأنه كونا قد جعل ذلك، فقد وجد البحائر والسوائب وغيرها. إذن هذا جعل شرعي. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون كوني، وجعلنا الليل لباسا كوني. وأكثر ما في القرآن هو الجعل الكوني. هنا إنما جعل الإمام من أي الجعلين؟ الشرع، يعني إنما جعل الإمام ليكون إماما حقيقة يؤتم به. والائتمام بالإمام لا يتحقق إلا بأمرين: أن يأتي بالأفعال بعده، وأن يكون ذلك مباشرة. فإن سبقه فليس بمؤتم به، وإن وافقه فليس بمؤتم به، وإن تأخر عنه كثيرا فليس بمؤتم به. لا يتحقق الائتمام إلا إذا أتى بالأفعال بعد الإمام بعده ومباشرة. طيب، ويشمل هذا ما سيذكر إن شاء الله المؤلف في سياق الحديث. قال: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. والناس قيام، وكأنه يشير إلى أن هذه الحال مستثناة، فإنهم لم يأتموا بالإمام في الجلوس بل صلوا قياما. ولكن يجاب عن هذا بأن السبب في ذلك أن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، فلما شرعوا فيها قياما لزم أن يتموها قياما. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو جالس فقاموا خلفه أشار إليهم أن يجلسوا، ثم حدثهم بعد الصلاة أن الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام يعود فيسكت بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. إيش؟ نعم، فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. يعني لو أن إنسان رفع قبل أن يرفع الإمام، إما بسماع صوت ظنه صوت الإمام، أو بغفلة وسهو، أو لغير ذلك، ثم رأى أن الإمام راكع فإنه يرجع. يقول ابن مسعود: يمكث بقدر ما رفع، يعني ولا يرفع مع الإمام، يمكث بعد الإمام بقدر ما رفع، كأنه رضي الله عنه رأى أن مكوثه هذا كالقضاء لما فاته من الركوع. فإذا قدرنا مثلا أن ركوع الإمام 60 ثانية، 60 ثانية، ولما أكمل 40 ثانية يعني المأموم قام، ثم رجع عند 50، كم يمكث بعد إمامه؟ 10 ثواني، قضاء لما فات. وهذا لا شك أنه أن ابن مسعود قاله تفقها وله حظ من النظر، فإن تأخره عن الإمام كالقضاء لما فاته مع الإمام، لكن هذا النظر مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال نعم إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا، فأمرنا أن نفعل هذه الأركان بعد الإمام مباشرة، وهذا عام. فالصواب أنه لا يتأخر، أنه متى رفع الإمام رفع بدون تأخر، لكن لو لم يعلم إلا بعد أن رفع الإمام، لو لم يعلم إلا بعد أن رفع، فهل نقول اركع؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.